ويا وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما ولزينب ندب لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الذاكيات الركعي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا واسكبها طلعتا في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى اليوم قادوني بظلم يا أخي والشمر ألمني ويتايا حسيني حسيني حافظ نعم جوابا يا حسين الشمر الخنايا بالذوق لما ظلوا فأجابها فوق الشاه قضي القضايا يا بما جرى فستر وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فايا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجت لك اطفالك يا خويا الموت لا يرضى بدالك ترى كل فدالك يا رحنا ترى كل حياة يا فدالك قالها يا زينب باليتامى لا تجيني لا تكثرين من البوايا تتهيجي رديتك انا لا يهيجها ونيني لا تكثري عتبي وانا يا جثة بلا راسي قبالك والجسد بالخيل اندايا روح الشريعة بالجنيت شوفين عبا يقدر على النهضة ويسيل سيفه البتا الصاح الدخيلك يلمقطع بالشريعة بالشريعة ولن الندى روحي ترك في قطيعة يا ترك في يا قطيعة الرحمن الرحيم قد أفلح من زكى وقد خاب من دساها قانون التجاذب من أهم القوانين الطبيعية يعتبر أن هذا القانون إنما يسير بنظام رياضي دقيق هذا النظام إنما جعله الله تبارك وتعالى للإنسان وجعله من دون تدخل من الإنسان فيه، بمعنى أن هذا النظام وهذا القانون وهو التجاذب إنما لا يرتبط بتدخل الإنسان بصورة مباشرة، بمعنى أنه ليس للأشخاص وإنما يعمل بحيادية، ما من واحد من البشر إلا ويخضع لهذا النظام. هذا النظام إنما يعتبر من أهم الأنظمة الفيزيائية التي تؤثر على كيان الإنسان وعلى سلوك الإنسان، حتى أن البعض ذهب أن الإنسان علم بنظام وبقانون التجاذب أو لا يعلم فهو يسري في حياتنا. نظام الجاذبية، قانون الجاذبية، قبل أن يكتشف الإنسان هذا القانون إنما كان حاكما على الإنسان، سواء الإنسان عرف القانون أو لم يعرف القانون. بعدما جاء الإنسان واكتشف الجاذبية إنما هو خاضع لهذا النظام، وقبل أن يكتشف أيضا هو خاضع لنظام الجاذبية. كما نظام الجاذبية هكذا فيما يتعلق بقانون التجاذب، قانون التجاذب يتدخل في كل حياة من حياة البشر، يؤثر عليهم، يؤثر على حياتك من الصباح إلى الليل ومن الليل إلى الصباح، يتعين في مستقبلك وفي حاضرك، في كل لحظة من لحظاتك يتدخل هذا النظام وهو التجاذب. الآن لنبحث ما هو التجاذب، ما هذا النظام وهذه الدقة الرياضية الحساسة التي تؤثر على حياتنا. هذا القانون البعض قد يسر منه والبعض الآخر يتألم من هذا النظام، لأنه النظام التجاذب يقول أن الإنسان إنما يتجاذب مع ما يؤلف. التفت إلى العبارات والمفردات، الإنسان يتجاذب ويتآلف مع ما يؤلف، بمعنى أن للإنسان كل عمل الذي يقوم به الإنسان في هذه الحياة الدنيا، الظروف، المرحلة التي وصل إليها إنما من فعل الإنسان. يعني الإنسان ليس بإمكانه أن يقول أن أبي أوجد لي هذا الظرف الذي وقعت فيه، أمي أوجدت لي هذا الظرف، المجتمع هو المسؤول، البيئة هي المسؤولة. نظام التجاذب يقول ما من عمل يقوم به الإنسان وما من مرحلة وصل إليها الإنسان من فعله، فعل الإنسان، إذا كان فقيرا هو مسؤول عن فقره لا يجعل اللوم على الآخرين، إذا كان عالما هو المسؤول عن علمه، إذا كان ثريا هو المسؤول عن ثرائه، بمعنى أن الإنسان هو المسؤول الأول على إيجاد الظروف، هذه الظروف هي المسؤولة عن إيجاد عمل وحقيقة لهذا الإنسان. لماذا أقول هذه المقدمة؟ لأن البعض لما يسقط في ميادين الحياة دائما تلاحظ أنه يذب اللوم على الآخرين، يذب اللوم على المجتمع، على ذيك المرحلة. هذا النظام يقول لا، أنت الإنسان، أنت المسؤول عن كل مرحلة، عن كل ثانية، عن كل دقيقة، سواء كان جانب سلبي أو كان جانبا إيجابيا. أضرب بعض الأمثلة لكي أوضح الفكرة ثم أطبقها على الواقع الاجتماعي وبعد ذلك ننتقل إلى التأريخ. الآن لو نظرت إلى الإنسان الذي لم يكمل الثانوية ويأتي إليك ويشكو من العمل، أنت الثانوية العامة ما كملتها، الآن تشكو وتجعل اللوم على المجتمع أنه المجتمع ليش ما يوفر لي مجال للعمل؟ ليش ما يشغلوني؟ ليش ما يعطوني مجال؟ أنت ثانوية ما مكملها، شلون تريد المجتمع ينصفك ويعطيك مجال للعمل؟ بمقدار أنت الإنسان ما تجد وتكافح وتسهر الليالي وتتعلم وتصرف أوقات للتعلم، ما تخلي أوقات يمكن الأب يبعثك في بعثة يدفع لك مال يصرف عليك يقلل من أكله من طعامته من راحته، الأب يقلل من سعادته يدفع هذا المال إليك علشان أنت الإنسان تأخذ هذا المال وتذهب لكي تتعلم، ولكن تخيب الآمال. إذن من المسؤول؟ أنت المسؤول الأول. لا تقول أبويا ما وفر لي عمل، كل إنسان الله تبارك وتعالى أوجد فيه قدرة، أوجد فيه قوة، هذه القوة تسمى بالقوة العملاقة. لا تقول أنا ما الظرف ما ساعدني، أنت ما درست، أنت ما تعبت، أنت ما اجتهدت، ما وصلت لهذه المرحلة. اليوم لما تتخرج وتوصل إلى مرحلة مهمة، الناس وأرباب العمل والتخصص في أي مجال هم يأتون إلى بابك، يطرقون الباب ويتوسلون إليك لكي تعمل معهم. لماذا؟ تعبت على نفسك، وصلت إلى مرحلة علمية دراسية، لذلك الناس يبحثون عن العلم، يبحثون عن الاجتهاد. إذن قانون التجاذب يقول لك أنت المسؤول، إذا تركت الثانوية العامة ما وصلت وطلعت برا صرت تبحث يمينا وشمالا، الآن تقول لا أبويا ما خلاني وأمي ما أدري شنو قلتني وإحنا البيت ماذا كان. بالنتيجة أنت المسؤول الأول عن تصرفاتك. إذا كنت سعيدا أنت السعادة أنت اللي جالبها، وإذا لا سمح الله كنت شقيا أنت المسؤول عن شقائك، مو إنسان آخر. تروح إلى مثال آخر، أنا أقول هذا المثال لكي أدعو شبابنا إلى التعلم. نحن نحتاج إلى جيل متعلم، نحتاج إلى علماء، نحتاج إلى متخصصين، نحتاج إلى ناس واصلين إلى مراحل علمية متقدمة. ليش دائما نكون احنا متأخرين عن الآخرين؟ يا أخي اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هذا أهل البيت، انظر إلى الإمام الباقر، الإمام الصادق، المذاهب الأربعة الإسلامية كلهم أربابها تعلموا في مدرسة الإمام الصادق والباقر سلام الله عليهما. يعني أهل البيت كانوا أهل العلم والمعرفة والتعلم. ليش أنا لازم أتأخر؟ ليش لازم ما يكون عندي طموح أوصل لدرجة عليا أصير بروفيسور أوصل إلى درجات كبيرة؟ وين المشكلة؟ المشكلة أن طموحي قليل، أخلي مستواي متدني، أنظر إلى من هو أدنى مني لا أنظر إلى من هو أرفع مني، لذلك لا أتقدم. نحن بحاجة إلى ناس أخصائيين في مجالات متقدمة. هذا مثال. مثال آخر، اليوم عندنا الظاهرة، هذه الظاهرة أيضا هي ظاهرة خطرة، عندك الجنس الثاني والثالث وباشر يطلع لك الرابع والله ساتر. هذه الظاهرة الموجودة، يقدر اليوم أو تقدر البوية أن تقول أنه أنا غير مسؤول عن عملي، وأنما ظروف البيت أو قضايا هرمونية المفروض أنا أغير جنسي. من المسؤول عن انتشار هذه الظاهرة في المجتمع؟ المجتمع العربي أينما تذهب اليوم صار لهم واقع، صار لهم وجود. اليوم المدارس تهدد بهذه الظواهر، يعني كل واحد عنده بنت في مدرسة مهددة إذا ما مربيها تربية صحيحة، إذا ما موجهها توجيه صحيح. الآن على من المسؤولية؟ يطلع يقول لا أنا مو أنا المسؤول. المسؤول من إذن؟ يقول لك التربية، لأنه لما جمعنا البنت والولد في غرفة واحدة هم إخوة، ولكن هنالك نهي في الروايات عن ذلك. لما تمشي الأخت أمام أخيها بلباس وبثياب غير محتشمة بمعنى أنه أخي ما في مشكلة، لا في مشكلة، إسلام ما في مشكلة. النظام الواعي واللاواعي عند الإنسان، العقل الباطن يتأثر بذلك، هتقول له ما يتأثر. إذن أيضا هذه ظاهرة موجودة، من المسؤول؟ المسؤول الذي أوجد هذه الظاهرة، الذي أوجد، وأولياء الأمور أول الناس هم المسؤولون عن ذلك. إذن هذه ظاهرة، من وين البلاء؟ البلاء لأنه إحنا البداية أهملنا، بعبارة أدق تماهلنا، هذا الإهمال، هذا عدم الاهتمام، لذلك المجتمع مقبل على تفسخ. أكثر من ذلك، ليلة رأس السنة، هذه الليلة أقول لك هنيئا لكم، جئتم إلى مجلس الحسين، أدخلتم السرور على قلب الزهراء، على قلب إمام زماننا. أنت جاي الآن، ولكن روح شوف إلى بعض من يدعي أنه ينتمي إلى أهل البيت، تشوف هذه الليلة من أيام قبل حاجز في مجمع أو في فندق يسهر ويصرب، يروح على الخمر، يروح على اللهو وعلى اللعب، يروح وراء المحرمات، تقول له ليش تعمل هذا العمل؟ يقول هي الليلة بالسنة تنقلب عليك نارا إلى يوم القيامة، هي هذه الليلة. ولكن ليلة رأس السنة، بدل ما تجي تصرف هذه الليلة في خط الحسين، تربي نفسك وتربي زوجتك وأولادك، تروح على الحرام، تروح تسر بالحرام، تتعاطى المحرمات، تسير في خط ما يبغض الله تبارك وتعالى، من المسؤول عن ذلك؟ لا يبرر، أنت المسؤول. إذا كنت فقير يروح تسلف من الربعة ويروح يصرف ويستمتع بالحرام، إذا عنده فلسين بالبنك يسحبهم من البنك، وين يصرفهم؟ يصرفهم بالحرام. إذا كان رجل أعمال أيضا يصرف، يقول لك هذه الليلة، ولكن ليلة عند الحسين أفضل أم عند يزيد وآل بني أمية أفضل؟ بالله عليك، أنت تنتهي باللسان، جايني ليلة العاشر، ايش عندك تجي ليلة العاشر؟ أحسن ما تجي، لأنك ما محسوب، أنت بعيد. الحسين يتبرأ ممن يتعاطى الخمر، الذي يرتكب الفحشاء الحسين يتبرأ منه. إذن هذه مسؤولية من؟ هذا التجاذب، قانون التجاذب يقول لك أنت مسؤول، أنت المسؤول عن عملك، لا تبرر، لا تقول المجتمع، لا تقول البيئة، لا تقول ظروف العمل، والله أنا أعمل في شركة والربع رائعين كلهم، إذن أنا أيضا لازم أروح. إذن علينا أن نجل حتى رأس السنة. هسه المشكلة نسوي عمل لا نتقنه، بداية السنة الهجرية تشوف الكل يبعثون مسجات تهاني، شنو تبعت تهاني؟ مو هذا بداية محرم. الإمام الرضا ماذا يقول؟ يقول إذا دخل شهر محرم أضرت إلى أبي تغيرت أحواله وحزن، ودخل الحزن في قلبه والكآبة في قلبه، يتغيرون. وإذا كان يوم العاشر كان وقت بكاء وبكاء وندبة على الحسين. أنت أول محرم تأخذ مسجات ودز الذات تهني، بشو تهني؟ يعني عمل ما نعرف شنو هو العمل هذا، تهني والحسين على أبوابه والحسين في مصيبته والسماء والأرض تندب الحسين. إذن هذا عدم الوعي، هذا أيضا أقول لك قانون التجاذب، بمعنى أنا أعمل عمل أنا المسؤول عن عملي، أنا وصلت نفسي إلى هذه المرحلة، وقعت نفسي في هذا البلاء وهذا الابتلاء. مع كل ذلك الإنسان يقع في المعصية، يرتكب الحرام، يتلوث الإنسان، ولكن شوف الله أرحم الراحمين، الله غفار الذنوب، يقول لك أنت عبدي تلوثت بالحرام، وقعت في المعصية، مع كل ما في الدنيا من ملذات، ما في كل الدنيا من شهوات، هذا أمر موجود، ما أقول لك أنا غمض عينك وأمشي، واقع موجود. ولكن الله تبارك وتعالى عبر رسول الله يعطيك شيء، يقول لك، يقول لك الندامة توبة، كلمتين بس، بمجرد أن الإنسان بعد ما قال أستغفر الله، بمجرد أن يندم على عمله الله تبارك وتعالى يقول هذه توبة. أمير المؤمنين يقول لو ندم الإنسان على عمله قبل أن يستغفر، قبل أن يقول أستغفر الله، الله يغفر له ذنبه. يعني ماذا؟ يعني إذا أنت عندك حالة، عندك ظرف، عندك واقع، عندك رؤية تلبست بها، اطلع من هذا الواقع. وهذه هي اللحظة، هذه هي ساعة التغيير. موسى بن عمران مع بني إسرائيل أصابهم القحط، طلعوا خارج المدينة، ذهبوا لطلب الاستسقاء من الله تبارك وتعالى. سدر الاستسقاء يفرقون بين الرجال والنساء، وبين الشيوخ وبين الأطفال وبين الأمهات وبين الرضع، حتى في البهائم يفرقون. لماذا؟ حتى الإنسان يتوجه إلى الله تبارك وتعالى. يطلعون إلى الصحراء، كم واحد؟ 40,000 واحد مع نبي الله، مع كليم الله، يطلعون برا علشان يدعون الله تبارك وتعالى، يتوجهون بالتضرع والبكاء. الله تبارك وتعالى يقول يا موسى إني لا أستجيب لكم. لماذا يا رب لا تستجيب لنا؟ لأن هنالك من عبادي مذنب نمام. شنو النمام؟ النمام اللي ياخذ كلمة من واحد يوديه واحد آخر، يسوي مشكلة بين شخصين. هذه النميمة، هذه النميمة، سمعت كلمة تسيء إلى الآخرين، لا شيل الكلمة وتوديها وتكبر الموضوع وتسوي إشاعة وتسوي دعاية. ومجتمعنا مجتمع هش، بس يبحث عن شغلة، عن ثغرة بسيطة، تشوف شغلة بسيطة كبرت 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 عند مجتمعاتنا وصارت بلاء كبير. تعرف ليش؟ لأن أسسنا مو أسس أهل البيت. إذا كانت أسس من أهل البيت الإنسان لا يتأثر، وإنما يدفن الشر في مكانه، ما يطلع برا. فقال له الله تبارك وتعالى عندكم واحد نمام، يعني يتعامل بالنميمة. وما دامك واحد يتعامل بالنميمة، أنا لا أنزل عليكم المطر ولا أستجيب لكم. موسى قال له إلهي الآن 40,000 واحد، شلون أعرف هذا من هو؟ قال الآن كنت أنهو وأنهى عن النميمة، الآن إذا أخبرتك إذا تحولت إلى نمام أيضا، فما أخبره. لذلك موسى قال أيها الناس أن فيكم من ارتكب معصية، سوى ذنب، خلي يطلع من هذه المجموعة، هو يعرف نفسه، خلي يطلع علشان رب العالمين ينزل علينا المطر ويستجيب الدعاء. ما مرت إلا لحظات وإذا بالأمطار صارت تهطل، الله تبارك وتعالى استجاب لهم. وإذا بموسى قال إلهي أنت قلت واحد نمام مرتكب معصية موجود معاكم، خلي يطلع بعدين أنا أستجيب لكم. قال بلى يا موسى، ولكن هذا عبدي توجه إليه. بين 40,000 واحد الله يقول خلي يطلع، قل إلهي أنا تائب إليك، إلهي لا تفضحني بين الناس، إلهي إذا أنا الآن طلعت بين الناس، الناس راح يعيروني، راح يعرفوني أنا المذنب، أنا اللي سبب أن الله لا يستجيب لهم. إلهي أنا تائب إليك، إلهي اغفر لي، أنا تندمت على عملي، إلهي أنت اغفر لي. قال الله تبارك وتعالى يا موسى أنا غفرت لهذا العبد حتى لا أصبح. شوف رب العالمين إيش كثر يعطي مجال للإنسان. لذلك تقرأ عند الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لما يتحدث مع الله. وهذا رسالة لكل شاب لازم يقرأ هذه المناجات، مناجات التائبين. شوف الإمام زين العابدين شلون يخلي الإنسان هذا الجسد وهذه الروح تكون طوعا إلى الله تبارك وتعالى. إلهي فإن طردتني من بابك فبما وإن رددتني عن جنابك فبما نعود. إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. يعني هذا التوجه، هذا الندم إذا أوجده الإنسان في قلبه، شوف الله تبارك وتعالى يغير كل أحوالك. حتى الإنسان إذا وقع في الرذيلة، إذا وقع في الحرام، صار يتعاطى الحرام، هنالك من أوقعه من أصدقاء السوء، الله تبارك وتعالى نفس هذا القانون، قانون التجاذب، يقول إذا وقعت في الخطأ بإمكانك أن تغير نفسك. إذا غيرت نفسك الله تبارك وتعالى يفتح لك الأبواب من جديد، يفتح لك الأبواب، يقول عبدي توجه إلي. بعد ماكو فضيحة، لأن الله من صفاته ستار العيوب. يبقى الإنسان غير معصوم، يصير عنده ظروف، يرتكب معصية، يرتكب حرام، ولكن الله يقول عبدي أنا أستر عليك. يسوي حرام آخر يقول له أستر عليك، يستر عليك لكي لا تتمادى في المعصية، وإنما تنتبه إلى رشدك تتوجه إلى الله تبارك وتعالى. لذلك جاء الأمر الإلهي نداء في المدينة أن الله تبارك وتعالى حرم الخمر عليكم. شاب يحمل شربة الخمر على كتفه، يقول دخلت في الزقاق وإذا بي أنظر إلى رسول الله وإلى أصحابه، يقول الآن ماذا أتواجه؟ هذا رسول الله، جبرائيل ينزل علي، جبرائيل يخبره، شنو أسوي الآن في هذه الحالة؟ شنو الآن؟ خلي نفسك في هذا الموقف. من نقول احنا الرسول يقول انت دخلت مكان، دخلت منطقة، دخلت الى الشارع ونظر اليك رجل عالم، ماذا تقول انت؟ وين شافك؟ لا سمح الله البعيد شاف البعيد، شاف يتناطح من مكان الى مكان، شرب الخمر، طالع رايح الى المخدرات، طالع مع أصدقاء السوء. شي جاوب الإنسان؟ شوف هذا التوجه ديش اللحظة. وإذا به قال إلهي لا تفضحني، إلهي أنا مسوي حرام وهذا رسول الله أمامي مع أصحابه، يا الله لا تفضحني يا رب العالمين، أنا تائب إليك. هذا العهد أيها الشباب، يصير عندك عهد مع الله، صار عندك عهد مع الحسين، صار عندكم عهد مع أهل البيت، لا تنقض هذا العهد، وحتى إذا نقضته حاول مرة ثانية تعود إليهم، فأبوابهم مفتحة. لذلك تلك اللحظة ارتبط بالله، هذا المهم، المهم ساعة الارتباط، مو كلام لسان وإنما حديث القلب. توجه إلى الله، قال إلهي استرني، عهد مني إليك ألا أعمل الحرام وما أتعاطى الخمر أبدا. وإذا برسول الله يصل إلى هذا الشاب، يقول لها شنو عندك بالشربة؟ هذا التغيير الإلهي، تغيير كوني، الله تدخل. قال شنو عندك في هذه الشربة؟ قال له يا رسول الله خل، هو كان خمر، قال خل يا رسول الله. الإرادة الإلهية تدخلت بدلت الخمر إلى خل. فقال رسول الله اعطني من هذا. شرب رسول الله وشرب أصحابه، تعجب هذا الشاب، قال يا رسول الله والله كان خمرا، قال بلى، ولكن هذه الكلمة لكم، ولكن الله نظر إلى صدق قلبك فبدله إلى خل. هكذا الباري تبارك وتعالى. لا تقول أنا ماشي غلط، لا تخبرني بذنبك ولا تخبر الآخرين. من المحرمات تجي تذكر الآخرين ذنبك بينك وبين رب العالمين. خلي يمر عليك لحظات الخلوة مع الله، اقعد وتكلم مع رب العالمين. هذا القانون، شوف قانون التجارب وين ودانا، وداك إلى العلاقة مع الله تبارك وتعالى. أن تصبغ نفسك، أن تغير نفسك، أن تكون مع الله تبارك وتعالى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه هي النفس. الإنسان اللي ينجح ماذا؟ الذي ينجح الذي يحافظ على نفسه، يحافظ على سلوكه. لذلك أهل البيت يدخلون ويتعمقون في قانون التجاذب لكي يغيرون الإنسان، لكي يوجهون الإنسان إلى وجهة. سارة واحد يقول لك امشي بهذا الطريق، تقول له وين هذا الطريق؟ يقول لك امشي بعدين راح توصل، يوم اللي توصل راح تشكرني. أهل البيت لكي يوصلونا إلى الله تبارك وتعالى يخططون خطط متعددة، طريق متعدد. تريد تروح للمدينة المنورة، يقول لك هذا الطريق يوصل للمدينة، وهذا الطريق يوصل، 4-5 طرق. أهل البيت يجعلون طرق، هذه الطرق لكي توصلنا إلى الله تبارك وتعالى. شوف الآن شلون يغير الإنسان، يحول الإنسان، يجعله يعيش في عالم آخر، بعكس بني أمية. بنو أمية لما جاءوا متآمرين على الحكم بماذا جاءوا؟ جاءوا بالخمر، جاءوا باللعب القمار، جاءوا بالغناء. هذه سياسة بني أمية، قتل النساء، قتل الأطفال، قتل الأبرياء، وإنما أن يجعلوا من القرآن ألعوبة. ولكن انظر إلى أهل البيت كيف كانوا يتعاملون. شوف أهل البيت أي طابع يعطون للمجتمع، وانظر إلى بني أمية أي طابع يعطون إلى المجتمع. تروح إلى امرأة اسمها أم سعيد الأحمسية، تطلع من العراق تذهب إلى المدينة، تطرق الباب على الإمام الصادق سلام الله عليه، تطلع الجارية تقول لها ماذا تريدين؟ تقول أريد الإمام لأني أريد أن أذهب إلى الشهداء، أروح أزور الشهداء. إجا الإمام الصادق سلام الله عليها، قال أمة الله إلى أين تريدين الذهاب؟ اسمع زين، تتزم، شوف الإمام شيريد من عندكم من عندي، شيريد أهل البيت يوجهون إلى ماذا؟ قال أتيت من العراق أريد أن أذهب إلى زيارة الشهداء. قال أمة الله لماذا لم تذهبي إلى زيارة سيد الشهداء؟ قالت من هو سيد الشهداء؟ قال لها هو الإمام الحسين بن علي ابن أبي طالب. قالت له ولكني امرأة. قال لا بأس عليك، أتيت من العراق هذا الطريق تذهبين إلى زيارة الشهداء، فزيارة الحسين أعظم من ذلك. أمة الله زيارة الحسين واجبة على النساء والرجال، واجب، واجب أن الإنسان يزور الإمام الحسين. يمكن تقول أول مرة أسمع أن زيارة الحسين واجبة. وين أهل البيت يريدون يوصلونه؟ يجي سدير أو سدير يدخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول له يا سدير هل يوميا تزور الحسين؟ يقول لا يا ابن رسول الله. يقول له بالأسبوع مرة؟ يقول له لا يا ابن رسول الله. بالشهر مرة؟ يقول له لا يا ابن رسول الله. بالسنة مرة؟ قال قد يكون ذلك. قال ما أجفاكم على ابن بنت رسول الله؟ جفا. قال ماذا أعمل؟ قال عليك أن تزور الحسين في كل يوم. قال له زين المسافة فراسخ وبيني وبين كربلاء، هذا رسالة إليك، شوف الإمام وين يرد يوصلك علشان يقول لك ترى محرم والحسين وعاشوراء مو محرم وصفر، الحسين في كل يوم في قلبك وفي عقلك وفي سلوكك ووجدانك وفي بيتك وفي أسرتك، هذا هو الحسين. الحسين من تعامل ويا مواسم، الحسين دائم في قلوبنا وفي عقولنا وفي سلوكنا وفي نظراتنا وفي ما نسمع، هذا هو الحسين. قال له يا ابن رسول الله كيف أزور والطريق فراسخ ما أقدر أروح؟ قال له إذا ما تقدر تروح اذهب على السطح. شوف العبارة تستسر النظرة، ما أدري الإمام يقول لي انظر يمينا ثم شمالا وانظر إلى السماء. هسه هذه إشارة فيها إلى الملائكة عن اليمين والشمال، إشارة إلى السماء إلى الله تبارك وتعالى، الله في كل مكان موجود. ثم قال ثم توجه إلى كربلاء، قل السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته، الله يسجل لك بهذه الزيارة حج وعمرة. كل يوم كل يوم شنو يريدون أهل البيت؟ ماذا يريدون من هذه الزيارة؟ يجي ذلك الرجل يذهب إلى زيارة الحسين يقول أردت أن أدخل إلى كربلاء ما قدرت أدخل إلى كربلاء. رجل كأنما رجل ملك بصورة رجل منعني، قال غير ممكن تدخل إلى كربلاء. يقول انتظرت إلى بعد ساعة وساعتين أردت أن أدخل منعني أيضا. قلت ليش ما تخليني أزور أدخل إلى كربلاء؟ قال لأن موسى بن عمران ومجموعة من الأنبياء والأوصياء جاءوا إلى زيارة الحسين. زين شنو هذه الفلسفة؟ شنو هذه الزيارة اللي الله تبارك وتعالى جعلها للحسين؟ لماذا لازم كل واحد إن شاء الله أوفق في الليالي القادمة أتكلم عن مقاطع مهمة من زيارة الإمام الحسين، حتى لو أدى الأمر إلى قتل الإنسان يقتل يقول لك اذهب إلى زيارة الحسين. أهل البيت يريدون يستعملون نفس هذا النظام، قانون التجاذب يريد يخليك مرتبط مع الإمام الحسين، يخلي عندك علاقة وثيقة لما تزور الإمام الحسين بكل كلمة بكل جملة بكل سلام لما تسلم على الحسين عندما ترتبط. هذا الارتباط ما كل بقية الأئمة، أنت سامع الأنبياء عندهم هذه الزيارة، الأئمة سلام الله عليهم من أمير المؤمنين إلى إمام زماننا، نعم الزيارة مستحبة لهم سلام الله عليهم، ولكن هذا التأكيد أن الزيارة الإمام الصادق يقول واجبة. أهل البيت وين يرد يوصلوك؟ يوصلوني وين الهدف؟ الهدف أن هنالك معاني، خلي أقول أسرار الله تبارك وتعالى. ما من إنسان يجيني يقول عندي أنا حاجة ومتورط ماذا أصنع؟ أقول زور الإمام الحسين 40 يوما زيارة عاشوراء. يقول بمجرد أن أبدأ بالزيارة الله يقضي حاجتي. إذن ماذا وراء ذلك؟ شنو هذه الزيارة اللي الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه كل ليلة جمعة في كربلاء يزور الحسين، والزيارة الناحية صادرة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ وأكثر من ذلك الله يقول عرفة، عرفة الناس واقفين في عرفة ولا حج من دون عرفة. الله ينظر إلى زوار الحسين قبل أن ينظر إلى الواقفين بعرفة. وين الفلسفة؟ وين السر؟ تعرف أهل البيت ماذا يصنعون؟ يريد من عندك يوميا كل يوم تجعل علاقة مع الإمام الحسين، ترتبط بأبي عبد الله الحسين، وهذه العلاقة ما تجدها مع أي إنسان حتى من الأئمة سلام الله عليهم. يعني ماذا؟ أكو فلسفة، أكو سر. إذا مشيت على هذا الطريق ابدأ. حتى البعض يقول خلي نجرب، أنا أقول ما يخالف أمشي وياه، أقول خلي نجرب. ابدأ يوميا بزيارة الحسين، ولما توصل إلى 100 صلوات ومئة لعن، 100 سلام ومئة لعن، 100 مرة ما تقدر تسوي. أعطيك طريقة بسيطة جدا، تأخذ مصباح تربة الحسين. تدري تربة الحسين في الرواية إذا مرة واحدة تذكر تقول اللهم صل على محمد وآل محمد يعد عند الله 10. فأنت تأخذ المصباح، تأخذ 10 تقرأ لعن، وعشرة تقرأ سلام، عند الله يعادل 100 بـ100، لأن الرواية تقول أن الملائكة الذين حول قبر الحسين 1000 1000 من الملائكة، يعني 1,000,000 ملك شعث غبر يبكون الحسين من يوم قتل الحسين وإلى يوم القيامة. هذا هو الحسين. لذلك الإمام الحسين حقيقة، سر مكنون في العلم الإلهي لا نعلم ذلك. أكو مجموعة من الأوامر، أهل البيت مصدرين مجموعة من الأوامر، امشي على هذه الأوامر. لذلك رغم ما حاولوا بني العباس أن يقفوا أمام ذلك ولكنهم لم يتمكنوا. إذن هذه النقطة خليك في هذا القانون، أهل البيت يريدون قانون التجاذب يطبقوه عليك وعلي. شلون يطبقوه؟ أن هذا السلوك الذي أنا أسير فيه أن أغيره، أخلي في طابع أهل البيت سلام الله عليهم. روح إلى بني أمية، خلي نروح اليوم ضيوف عند معاوية، شوف معاوية ابن أبي سفيان، أنا كل ليلة لازم أمر عليهم. تعرف ليش؟ لأن أريد أوصل بالنهاية إلى جذور ثورة الإمام الحسين. لازم أبدي من بني أمية وبعد عند يزيد، شلون نبدي؟ لازم نكشف الأساس، روح إلى الأساس. أنا قاعد أحفر لك بالأساس. يقول شيخنا احنا ذكرنا بني أمية وأعمالهم وخلصنا، لا، لازم أروح إلى الأساس، أطلع لك الجذور كلها، ما بقي لك شيء مسوالفهم. بعد ذلك أقول لك لماذا الحسين ثار على يزيد، لماذا الحسين قدم بدمه وقدم بأهل بيته وأصحابه، شنو السبب؟ روح إلى الجذور. ما زلنا هذه الليلة الرابعة وبعدنا نبحث في الجذور. انظر إلى معاوية ماذا صنع، كلها نقاط سريعة أذكر لك، ما أذكر لك التفاصيل. أولا ما صنعته سياسة بني أمية في حق أهل البيت، شوف أهل البيت شلون يحولونه، شلون يغيرونه، شلون يوجهون الإنسان، شلون يقربوا إلى الله. قد يكون التقرب إلى الله عن طريق الحسين، ولكن بني أمية بنفس المقدار يبعدون عن الله تبارك وتعالى. معاوية أول ما صنع، أول سياسة لمعاوية هو التغيير البيوغرافي اللي سواه جغرافيا. راح إلى الكوفة، هنالك مجموعة من شيعة أمير المؤمنين هجرهم إلى خراسان. كم واحد؟ 50,000 واحد. لذلك لما نشوف المجتمع الكوفي والمصيبة اللي صارت على الإمام الحسين، شوف المجتمع شم سوى ذي معاوية. 50,000 مو عائلة عائلتين، 50,000 واحد طلعهم وين؟ أرسلهم إلى خراسان من شيعة أمير المؤمنين علشان يسووا تغيير. بعد ذلك جاء من البصرة مجموعة إلى الشام، ومن الشام بعد مجموعة أخرى جاب قبائل مسيحية. تغيير جغرافي سوى هذا العمل الأول. لذلك تشوف لما أجى الأمر إلى أهل الكوفة بايعوا مسلم بن عقيل مقدمة لبيعة الحسين، ولكن لما راحوا إلى مسلم بن عقيل، مسلم بن عقيل دعاهم، الرواية تقول لك 18,000 واحد بايع، ولكن بين ليلة وضحاها شو اللي صار؟ المجتمع، لأن بني أمية اشتغلوا على هذا المجتمع، غيروا في هذا المجتمع. لذلك بين ليلة وضحاها مختلف التخويف والترهيب، وإذا بهم ينقلبون من بيعتهم لمسلم بن عقيل يحملون السلاح ويذهبون لقتال الحسين. إذن هذه العملية الأولى، أول عمل تغيير بيوغرافي عمله واحد. الأمر الثاني عملية الرعب اللي نشرها معاوية في المجتمع. نشر ثقافة تسمى بالرعب بالتخويف. ثالثا اشترى الذمم، يعني كان عنده واحد المغيرة بن شعبة، وكان عنده واحد عمرو بن العاص، وكان عنده واحد زياد بن أبيه. هؤلاء كانوا مع معاوية 24 ساعة، حتى اليعقوبي في تأريخه لما يذكر عن قضية حرب صفين يقول أن جيش علي بن أبي طالب وصلوا إلى معاوية، إلى جدار معاوية، طلع معاوية قال له واحد من أصحابه أعطيني الخيل، أعطيني فرسي. قال له وين؟ عمرو بن العاص قال له وين رايح؟ قال له علشان أهرب، هذا جيش علي وصل. قال له انتظر، باقي حيلة واحدة لازم نخلص هذه الحيلة، إذا ما قدرنا أهرب ذاك الوقت. قال له شنو عندك يا عمرو؟ قال له عندي حيلة واحدة، وضع المصاحف على الرماح. لذلك وضعوا المصاحف وصار هذا الخلل. أمير المؤمنين لما نظر قال أنهم ليسوا بأهل قرآن، كل الوسائل، ماكو وسيلة ما استعملها معاوية. بعد كل هذه الوسائل اجى معاوية وحاول أن ينصب يزيد بن معاوية. شوف كل العمل كلها مؤامرة. أولا راح إلى خالد بن الوليد، عند ولد اسمه عبد الرحمن، كان عند الروم. أهل الشام صار عندهم علاقة شوية ويا عبد الرحمن، مالوا إليه، خاف من عنده. واحد دعاه إلى حمص، دس إليه السم وقتله. بعد ذلك سمع أن مالك العشتر رايح إلى مصر. في الطريق أيضا واحد ضيفه من أتباع معاوية، دس إليه السم وقتله. شوف المؤامرة والاغتيالات اللي كان يعملها معاوية. غير ذلك محمد ابن أبي بكر، محمد بن أبي بكر الذي كان ولد لعلي بن أبي طالب، قال محمد ولدي من صلب أبي بكر. محمد الموالي لما كان في مصر هجموا عليه، اسمع شو سووا فيه، هجموا عليه، قتلوه ووضعوا جسده في جلد حمار وأحرقوه. شنو هذا العداء؟ أي عداء هذا؟ كله لأن الأمر يتعلق بعلي بن أبي طالب. انتهى، ذهب إلى حتى مالك لما دس إليه السم عن طريق العسل، شنو قال؟ قال إن لله جنودا من عسل. اغتال الإمام الحسن لا مرة، مرات عديدة يدس إلى الإمام الحسن السم، ولكن ما أثر إلا المرة الأخيرة اللي زوجته جعدة بنت الأشعث هي التي دست إليه السم وقال لها معاوية أعطيش 100,000 درهم، أعطاها وأزوجك من يزيد. ولكن يوم اللي صار ما صار اجت إلى معاوية قالت له وين الفلوس؟ قال هذا 100,000. زين وين زواج من يزيد؟ قال لها مو كان عندك ابن بنت رسول الله وقتلتيه، كيف لا تقتلين ولدي؟ ما زوجها من يزيد. لذلك معاوية يعمل ليل نهار حتى في قضية الإمام الحسين. يزيد أرسل مجموعة إلى اغتيال الحسين في مكة، يعني ماذا؟ كل محاولة بني أمية التآمر، كل عملهم إثارة الفحشاء والغناء في المجتمع، لأن هذه الميوعة، وصدق أي مكان هنالك ميوعة يعني أن هنالك مؤامرة لتذويب الشباب. شبابنا لازم اليوم يكون علاقتهم فوق مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذا بقيت مع الإمام الحسين وارتبطت مع الحسين، شوف الحسين في أي أزمة، أي مشكلة تحدث إليك، ترى أن الحسين يقف معك ويخلصك. شوف الآن علماءنا، السيد محمد رضا الشيرازي رضوان الله عليه شافوا في عالم الرؤيا شنو قال؟ قال لما أنا وقعت في تلك اللحظة نظرت إلى رجلين أنا خفت منهما، ولكن نظرت إلى رجل ذو هيبة ووقار، قلت له من أنت؟ قال أنا الإمام الحسين، جئت إليك في هذه الساعة. بمقدار ما تقوي علاقتك مع الإمام الحسين أيضا الحسين يحضر معك. السيد الله يطيل في عمره يقول أنه امرأة من الرفاع، قضية حادثة هذه من الرفاع من أهل السنة، كان لا يحصل لها أولاد وما عندها أولاد أبدا، ما عندها ذرية، وإذا بها تتوسل بقمر العشيرة، تتوصل بأبي الفضل العباس. أهل البيت ما ينظرون إلى المذاهب بمقدار ما ينظرون إلى قلب الإنسان. أنت شلون متوجه إليهم في قضاء الحاجة؟ يريد من عندك أن يكون عندك انتماء متكامل، ولكن يعطون فرص متعددة حتى للآخرين. قال السيدي أبا الفضل أن الله لو رزقني مولود أنا سأجعل طعاما في يوم العباس. وفعلا ما مرت عليها فترة بسيطة وإذا بهذه الأم تحمل وتنجب بنتا. البنت الآن اللي أنا أكلمك عمرها 21 سنة، 21 سنة، وكل ما يصير يوم العباس هذه امرأة من أخواننا أهل العامة تجي يوم العباس تسوي طبخ وتوزع باسم العباس سلام الله عليه. مرت هذه الفترة وإذا بالبنت في يوم تنظر في عالم الرؤيا إلى رجل حضر عندها لا تعرفه. اليوم الثاني نظرت إليه أيضا ما عرفته. اليوم الثالث حضرت إليه ما عرفته حتى سألته أو سمعت صوتا فقال لها أنا الحسين بن فاطمة. جاء إليها الأم بعد أيام تنظر في عالم الرؤيا، تنظر في عالم الرؤيا إلى سيدتي ومولاتي فاطمة سلام الله عليها، لما تشكرها من أنها كان السبب في مجيء هذه المولودة. قالت لها أن ولدي الحسين حضر عندكم، وما دام ولدي الحسين حضر عندكم في داركم فلن يصل إليكم سوءا. ثم قالت لهم أن علينا لكم حقك، حق عدنا عليكم، لازم تأدون هذا الحق مثل ما احنا وفينا معاكم، ايضا لازم انتم تكونون اوفياء معانا. لذلك تشوف اهل البيت للكل يعطون، كل واحد من عدنا لما يتوجه اليهم، لما تتوجه بخلوص قلب تشوف أهل البيت يقفون معك. لذلك لما تنظر حتى أعداء أهل البيت لما ينظرون إلى أهل البيت وإلى مصائبهم يبكون عليهم. مروان مع عدائه ونصبه على أهل البيت لما كان يذهب إلى البقيع وينظر إلى امرأة صنعت 4 من القبور، جلست عند القبور 4، كان يجلس ويبكي عليها. من هذه المرأة؟ هذه أم البنين، أم العباس وأخوته. هذه الليلة أرد أوديك تدري وين يا الموالي، اللي عند الليلة حاجة يروح عند أم البنين لأن هي باب الحوائج إلى الله. تسمع ليش؟ لأن كل إنسان يرتبط بالحسين الله يرفع من شانه. هذه أم البنين قبل أن تتزوج بأمير المؤمنين ارتبط اسمها بالحسين. تسمع وتقول يمكن شلون ارتبط اسمها؟ لأنه قال له الإمام أمير المؤمنين قال لعقيل انظر لامرأة ولدتها فحولة العرب لتنجب لي ولدا ينصر ولدي الحسين في طف كربلاء. إذا تعلق اسم أم البنين بمن؟ تعلق اسمها بباب الحوائج هو الحسين. لذلك هذه الليلة أريد أوديك وين؟ للمدينة، أوديك إلى البقيع، إلى ذلك القبر المسوى بالأرض. ولكن شوف الناس يتوجهون، يا ما واحد وأنا شخصيا، يقول لي أنت قل يا أم البنين. شوف أم البنين شلون تقضي حاجتك، لأنها عزيزة على ولدها قمر العشيرة، كما أنها عزيزة على أبي عبد الله الحسين، وعزيزة على مولات فاطمة. شو تقول قاعدة عن البقيع؟ لا تدعوني ويك أم البنين، يا أم البنين السيدة يدعوش هذه الليلة تحضرين معنا، الموالين المواليات هذه الليلة سيدتي كوني معنا. لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوت العرين، كانت بنون اللي أدعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بنين. مولاتي فاطمة رغم أنها لها مصائب، ماكو مصيبة عند الزهراء أعظم من الحسين، لأن الرواية تقول أن الزهراء لما تأتي إلى المحشر ويأتي الحسين، ولكن بأي حالة؟ وين الحسينيين؟ وينك يا الحسيني؟ يأتي الحسين إلى المحشر من دون رأس. بهذه الحالة يدخل الحسين. انظر إلى فاطمة الزهراء، إلى سيدة النساء، إلى وفائها لما يأتي النداء إليها. بأي دم تطالب؟ ما طالب لا ببعلها ولا بالدماء التي جرت من ضلعها ولا بدم ولدها الحسين. تخرج كفي بالفضل العباس من تحت ردائها، تقول إلهي أطالب بمن قطع هاتين الكفين. لذلك أم كلثوم مع زينب تدخل إلى المدينة، أم البنين تنتظر زينب لأن تواسيها بمصايبه. دخلت أم البنين مدينة جدنا لا تقبل، مدينة جدنا لا تقبل، فبالحسرات ولا دخلت زينب. زينب لما دخلت المدينة شلون دخلت؟ خرجت مع الحسين وابو فاضل ينظر إلى محملها، ولكن الآن رجعت من السبا. دخلت إلى الدار محمد بن الحنفية، أخوها كان قد فقد بصره لما سمع أن أخو الحسين قتل، وهذه زينب أخته جاءت. خرج خارج الدار يحث التراب على رأسه وهو ينادي وأخاه وحسينا. جاءوا له يا محمد هذه زينب. قال منو هذه اللي جاية؟ هل زينب الهاشمية؟ قالت أخي أنا زينب المسبية، أنا زينب اليحجون. ها عنك حالها، أنا زينب اليحجون عندك حاجة اليوم عند أم البنين. أنا زينب اليحجون عني.
حسين هو مصايب الدنيا تهني.
لذلك جاء بشر قال للإمام زين العابدين: يا بشر رحم الله أباك لقد كان شاعرا، أنشد أبياتا في أبي الحسين. دخل إلى المدينة وهو ينادي: يا أهل يثرب لا مقام لكم.
على بكم على بكم أهل الغيرة.
يا أهل يثرب لا مقام لكم، قتل الحسين.
أيوة حسين،
قتل الحسين فأجمعي مجرى. دخل 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 إلى المدينة. ها يا بشر وين الخبر؟ قال: الخبر عند قبر رسول الله. يقول بشر: أنا واقف عند قبر رسول الله، نظرت إلى امرأة طويلة القامة جليلة، صارت تشق الصفوف. لما وصلت إلي سألت عنها، قالوا لي: يا بشر ترى هذه فاقدة أربعة، هذه أم البنين، أم العباس وأخوته، جاءت إليه كأنها مذهولة. تقول: يا بشر أخبرني عن حبيبي الحسين. ما تقول لأبي أبو فاضل عزيز على قلبها: أخبرني عن ولدي الحسين. يقول بشر: ما رد أخبرها مرة واحدة، ذكرت عن ولدها، عن عثمان وعن عبد الله وعن جعفر. تقول: وإذا بي، ويقول: وإذا قالت بي: متى سألتك عن أولادي؟ أنا سألتك عن أولادي، أخبرني عن الحسين. يقول: قلت لها: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس، كان عبيد الله ابن العباس على كتفها، إن هز كتفها سقط عبيد الله على الأرض وأغمي عليها. أرحم الله من نادى وإمامه وسيداه. أفاقت من غشوتها بعد المصيبة، المصيبة الكبرى بعده. قالت: يا بشر لقد قطعتني يا قلبي، أخبرني عن الحسين. يقول: قلت لها: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين، وإذا بها لطمت على وجهها وضربت على رأسها وهي تنادي: وولدا وحسينا، بل سعز للنوا عاشي أم الابن. عندك عندك حاجة واللي عنده حاجة، واللي عنده حاجة أم البنين. ما الله سعد للذوى عاشي أم الابن، ردوا يتامى وانذبا عباس وحسين. يم البنين الأربعة ذبحوا ضما، وظلوا على السربان على الغبرة عراية. وليتش نظرت على النهار صاحب الراية، مفضوخ راسه مقطعة شمال واليمين، صاحت أولادي وكل من بالعالم يروح، ويا ريت عقب حسين. هلو حسينا، ويا ريت عقب حسين ما ظلت لنا روح. يا بشر بالله لا تقول لحسين.
حسين مذكور زين ولا بوسكنا ولا هادي يا مسلمين. سألت عن زينب عن بنات رسول الله قالوا لها يا أم البنين في دار الحسين. هذه الكلمة الأخيرة راحت إلى دار الحسين طرقت الباب اجت فضة خادمة الزهراء شافت أم البنين راحت إلى الدار وهرولة مولاتي يا زينب هذه أم البنين بالباب. ما إن سمعت زينب اسم أم البنين خرجت مهرولة تنادي وأخاه وعباسه وأم البنين نادت وولده وحسينا صاحت صوت يا فقد الأحباب والله شموخش يا دار الأطياب وبهالحال لنصيحة على الضياب أنا معباد يا لبلاد الفجري. فاطم لو خلت الحسين مجدلا يا الله يا الله أم البنين هي الباب إلى الله توجه إلى الله. الله ما يرد هذه الأيادي إن شاء الله شفاء المرضى قضاء الحوائج. الآن هذه نتيجة المجلس أنت اللي خارج المأتم لا تقوم تمشي خليك بمكانك علشان نأخذ نتيجة المجلس. ارفعوا أيديكم إلى السماء بأعلى أصواتكم بكل توجه وخشوع. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب يا الله أما يا الله أمين يا الله يا الله أمين يجيب أمين يجيب المضطر إذا دعا يا مجيب المضطر يا كاشف السوء إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين وبأم المصائب زينب وباب الحوائج إلى الله أم البنين. فرج عنا يا الله 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 يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اقض حوائج المحتاجين
شافي مرضانا سيما المنظورين. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه. وين عشاق الحجة؟ وينهم في هذه وفي كل وليا وليا وقائدا وناصرا. حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.